ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعده، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الذين معنا في الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من يستمع ولا من يشاهد شقيا ولا مرحوم ولا مطرودا يا رب العالمين. أما بعد، فإننا كنا قد تحدثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المسائل والأحكام الشرعية التي تحدثنا عنها، ولما كنا قد وصلنا إلى تكبيرة الإحرام فإننا نشرع بعد ذلك ما الذي يستحب وهو من الذي يشرع للإنسان أن يفعله. وأيها الإخوة، فإننا قد تحدثنا عن تكبيرة الإحرام وأنها ركن من أركان الصلاة كما جاء في صحيح، كما جاء عند الترمذي والإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. وبعد ذلك فإنه يشرع له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أن يبسمل. وما حكم التعوذ؟ ذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله إلى استحباب التعوذ، ذهب جماهير أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد والشافعي إلى استحباب أن يتعوذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فلمالك رحمه الله فإنه قال: لا يشرع التعوذ في الفريضة ويباح في النافلة. أما ابن حزم فإنه قال بوجوب التعوذ بدليل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والصحيح أن ذلك سنة كما هو مذهب جماهير أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا إلا بقراءة أم الكتاب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكما في حديث المسيء في صلاته عندما قال: يا رسول الله إني لا أحسن غير هذا فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الحديث وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستعيذ. وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد في كتابه العظيم إحكام الأحكام على أن حديث المسيء في صلاته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما الواجب والركن الذي يجب أن يفعله، فلو كانت الاستعاذة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. والقاعدة الأصول الفقهية تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا ثبت هذا، وأن الراجح هو مذهب جماهير أهل العلم، فكيفية الاستعاذة؟ الاستعاذة لها صفتان: الصفة الأولى أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا استحبه الحنفية والشافعية، وكذلك أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا أيضا استحبه الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله. وكلاهما قد جاء فيه القرآن، فقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا يدل على التعوذ بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فلما جاء في كتاب ربنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما حديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، والحديث في سنده ضعف، والحديث في سنده ضعف، فإنه يرويه علي بن علي الرفاعي عن الحسن، وأكثر الرواة رووه مرسلا، فلا يصح رفعه، فلا يصح رفعه. والعلة الثانية هو في علي بن علي الرفاعي، فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يرتضيه، فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يرتضيه، وهذا يدل على ضعفه. ومن المعلوم أن الراوي الضعيف إذا أتى بما ينكر فإنه يسمى منكر، منكر الحديث، لأنه تفرد بالرواية عن سائر الثقات. وعلى هذا فأما رواية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحديث في سنده ضعف وقد جاء فيه طرق لكن لا تتقوى إلى الحسن. وإن قالها الإنسان فلا حرج، إلا أن السنة أن يتعوذ على ظاهر القرآن بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه إذا تعوذ فإنه يستحب له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كان ذلك في قراءة الفاتحة أو في قراءة غيرها من بداية السور وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعي الذي قال بوجوب البسملة في الفاتحة، لأنه يرى أن الفاتحة أن البسملة جزء من الفاتحة، وخلافا لمالك فإن مالكا رحمه الله كره قراءة البسملة في الفريضة وأباحها أو استحبها في النافلة. والراجح هو مذهب الحنفية والحنابلة الذين قالوا باستحباب قراءة البسملة سواء أقرأها في بداية الفاتحة أو قرأها في بداية أي سورة من القرآن. ومن المعلوم أن البسملة اختلف العلماء فيها من حيث وجوبها أو من حيث استحبابها، والذي يظهر والله أعلم أنها على أقسام. أولا كما نسميه نحن عند العلماء الأصول يسمونه تحرير محل النزاع، اتفق الفقهاء على أن البسملة آية من سورة النمل، اتفق الفقهاء واتفق العلماء على أن البسملة آية من سورة النمل، كما قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقوا أيضا على أن البسملة ليست آية ما بين سورة الأنفال وسورة التوبة لأنهم لم يجعلوا فيها شيء، هذه اتفاق عند أهل العلم، واختلفوا فيما عدا ذلك. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من آية من الفاتحة، وقال بوجوب قراءة البسملة لأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة، وهذا قد أخذ به بعض علماء القراء كحمزة والكسائي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم. وذهب بعض القراء إلى أن البسملة ليست من الفاتحة، ولهذا فإن ما نجده في البسملة من القرآن إنما هو موافقة لقراءة الكسائي وقراءة عاصم بن أبي النجود وقراءة حمزة وغيرهم. وأما من لم يرى ذلك فإنه ابن كثير وأبي عمرو فأما من لا يرى ذلك فهو أبي عمرو رحمه الله، فإنه لا يرى أن ذلك من الفاتحة، وكذلك ابن عامر وغيرهما. وأما الذي يرى أنها من الفاتحة فهم أربعة، ابن عاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي وابن كثير وأما سائر القراء فلم يروها من الفاتحة، وهذا هو الراجح والله أعلم ومما يدل على ذلك وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية أنها ليست من الفاتحة أمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله حمدني، أو إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي الحديث. فإن الله الحديث ظاهر أن فيه ثناء على الله في ثلاث آيات وسؤال للعبد في ثلاث آيات وآية واحدة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أجه الدلالة قالوا إن هذا يدل على أن البسملة لو كانت من الفاتحة لقال الله فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ابتدأ سبحانه في الحديث القدسي بالحمد لله رب العالمين دل على أنها ليست من الفاتحة. ومما يدل على ذلك أيضا أن البسملة ليست من بداية كل سورة، ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن: سورة تعدل 30 آية، سورة فيها 30 آية تشفع لصاحبها يوم القيامة سورة تبارك، سورة تبارك اللي هي سورة الملك. فمن عدى سورة الملك وجد أنها 30 آية وليس أنها 30 آية، ولو كانت فيها البسملة لصارت 31 لصارت 31. وهذا يدل على أن البسملة ليست من بداية كل سورة وليست من الفاتحة، وكما قلت هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. ومما يدل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من الفاتحة لا قرأها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية المسلم فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ابن خزيمة فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا كما قلت هو مذهب جماهير أهل العلم من الحنيفية والحنابلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما مالك رحمه الله فإنه لا يرى أنها من الفاتحة ويكره قراءتها في الفريضة ويباح ويجوزها في النافلة، وهذا قول لمالك خالف فيه عامة أهل العلم، لأنه يستدل بأنهم لم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم في رواية مسلم، والصحيح أنهم لم يكونوا يقرؤونها جهارا، ولهذا فسرها مسلم بقوله بسم الله، لم فسرها ابن خزيمة بقوله فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ومما يدل على أنها تقرأ ما ثبت في حديث نعيم المجمري أنه قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب ثم قال في آخر الحديث إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله. وأما جهر أبي هريرة فإنما ذلك للتعليم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالسنة هو أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان قراءتها مستحبة كما هو مذهب أهل العلم. ومما يدل على ذلك أنه لم يصح حديث في الجهر بالبسملة، وقد ذكر ذلك، أي لا يصح في الباب حديث في الجهر مرفوعة، أبو عمر بن عبد البر وأبي العباس ابن تيمية والزيلعي، وأشار إلى ذلك الدارقطني رحمة الله تعالى على الجميع. وأما عن الصحابة فقد ثبت عند ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبزع أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا إسناد جيد. وأما جهر عمر رضي الله عنه فإنما أراد أن يتعلم الناس أنها تقرأ لا أنها تجهر بها. ومما يدل على ذلك أن الصحيح عن عمر يعني الأمر الأكثر عن عمر هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيدل أن عمر جهر أحيانا لبيان مع تعليمها للناس أنها تقرأ، ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت عن مجاهد أنه قال صليت ما ثبت عند عند ابن أبي شيبة عن ابن الزبير أنه وكذلك عروة بن الزبير أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في رواية ابن الزبير أنه كان يجهر بها، فدل ذلك على أن الجهر إنما جاء بها للتعلم والتعليم كما هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه لا بأس بالجهر ببسم الله لبيان أنها سنة تقرأ لا لبيان أنها تجهر بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن البسملة يستحب قراءتها وليست بواجبة، سواء كانت في الفاتحة أو غيرها والله أعلم. وإذا ثبت هذا فإنه إذا سمى بالله وإذا تعوذ بالله وسمى فإنه يقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة، والفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد تقرأ في كل ركعة. هذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة أنها تقرأ في كل ركعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى قراءتها في كل ركعة، بل يرى قراءتها في ركعتين، والراجح والله أعلم أنها تقرأ في كل ركعة. ومما يدل على أنها تقرأ في كل ركعة أولا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومعنى لا صلاة فالركعة تسمى صلاة، ومن المعلوم أن صلاة الوتر تسمى صلاة مع أنها ركعة، فدل ذلك على أن كل ركعة بركوعها وسجودها مخاطب أن العبد يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقد جاء في ذلك رواية أنه قال لا صلاة عن عبادة، رواه الشالنجي من أصحاب الإمام أحمد لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. وهذه إن صحت فهي نص في وجوب قراءتها في كل ركعة، إلا أنها لا يفرح بها، فقد أنكرها كثير من أهل الحديث، فقد قال ابن خزيمة بن الجوزي هذا لا يعرف، ومما يدل على نكارتها أنها ليست من ألفاظ البخاري ومسلم، فالبخاري ومسلم لم يتركها البخاري ومسلم إلا لبيان ضعفها. ولكن جاء في طريق من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، في سند رجل يقال له أبي سفيان السعدي، والراجح والله أعلم أن هذه رواية ضعيفة، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم فسرها لنا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على ماذا؟ على أن فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة، وهذا هو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما وجوبها فهل تجب في حق الإمام والمنفرد أو في حق المأموم أيضا؟ هذه المسألة سوف نتحدث عنها إن شاء الله في وقت آخر، لكننا نقول أن قراءتها في حق الإمام والمنفرد ما حكمها؟ ركن. وأما قراءتها في حق المأموم فقد اختلف العلماء فيها، سوف نذكره إن شاء الله في آخر صفة الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أنه يجب قراءة الفاتحة بتشديداتها وسكتاتها، ولا يجوز الفصل بينهما ولا قراءة بعض آياتها دون بعض، أو تقليب بعض آياته، لذا يسمى تنكيس بعض آياته، فيقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فلا يجوز، فمن فعل ذلك فإنه لم يقرأ بأم الكتاب. وإذا أسقط الإنسان حرفا منها فكأنه لم يقرأها، فيجب عليه أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها حتى طال الفصل فإنها لا تصح صلاته. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة بقوله إذا قرأها مرتين فإنه يجزئ، والراجح خلاف ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسوف نتحدث إن شاء الله في أركان الصلاة عن قراءة الفاتحة. إذا ثبت هذا فإنه إذا انتهى من قراءة الفاتحة فإنه يستحب للجميع، إذا قلنا للجميع المقصود به من؟ الإمام والمأموم والمنفرد، أن يقولوا آمين، ولا يقولون آمين، لأن آمين معناه آمين قاصدين، كما قال تعالى آمين البيت الحرام، يعني قاصدين. وأما آمين فإنها معناها استجب، اللهم استجب. وعلى هذا فيشرع للمأموم والمنفرد والإمام أن يقولوا آمين. أما الإمام والمنفرد وأما الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية فيشرع لهم أن يجهروا بها، أن يجهروا بها. وأما المنفرد فإنه لا يجهر بها لأنه يقرأها مثل ما يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما استحباب ذلك فإن هذا هو المعهود كما جاء في حديث وائل بن حجر الذي رواه حجر بن العنبس عن وائل قال كان يقول آمين يجهر بها، وهذه رواية سفيان. وأما رواية شعبة عن حجر بن العنبس عن وائل ففيه يمد بآمين. وإذا ثبت هذا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بها، ولهذا روى عبد الرزاق وابن خزيمة عن عطاء أنه سئل أكان ابن الزبير يقرأ بأم القرآن، أكان ابن الزبير يأم إذا قرأ بأم القرآن؟ قال نعم، وكان يجهر بها ويجهر بها من خلفه حتى إن للمسجد للجة، حتى إن للمسجد للجة. هذا قول عطاء، وعطاء قد أدرك ابن الزبير، وابن الزبير قد صلى خلفه الصحابة، وهذا يدل على أنهم يجهرون بها. والمقصود بالجهر هو الذي يسمع نفسه ويسمع من بجانبه، وليس المبالغة في ذلك حتى ربما أدى إلى إزعاج المصلين، ولكن إذا جهر بها فأسمع نفسه وأسمع من بجانبه وكذلك الذي بجانبه هكذا، فإنه يكون للمسجد لجة أو ضجة كما جاء في بعض الروايات. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن قول آمين يستحب للإمام أن يقولها، أن يقولها. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. والحديث أصله عند مسلم، والحديث أصله عند مسلم. فهذا يدل على أن المأموم يؤمن وكذلك الإمام يؤمن، وهذا هو الصحيح. وهل يوافق الإمام المأموم أم يقول الإمام قبل ذلك إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هل معنى ذلك أن المأموم لا يؤمن إلا بعد الإمام؟ الراجح والله أعلم ما أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا بدأ الإمام فشرع في الأمين أن يقول المأموم آمين، ومعنى شرع إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا هو بدأ في التأمين، وليس معنى ذلك أن يوافقه. هذا هو الظاهر والله أعلم. ومما يدل على ذلك رواية مسلم فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فلم يقل فإذا قال آمين فقولوا آمين، فدل على أن معنى الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا شرع الإمام في قول آمين، وهذا لا يتأتى إلا بعد قول ولا الضالين. أحسنت وبارك الله فيك. إذا ثبت هذا فإن جماهير أهل العلم قالوا باستحباب التأمين، باستحباب التأمين، ونقله أبو عمر بن عبد البر إجماعا خلافا لابن حزم فإنه قال بوجوب ذلك. والصحيح عدم الوجوب، والصحيح عدم الوجوب، لأن القراءة آمين ليست من القرآن وليست من الفاتحة، وأن الوجوب إنما هو في قراءة الفاتحة، ولما جاء في صحيح الإمام ولما جاء في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يؤمن، فدل ذلك على أن التأمين ليس بواجب، وهذا قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ويلزم الجاهل أيها الإخوة أن يتعلم الفاتحة، ويلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة، وإذا لقن وهو يصلي فتلقن فإن صلاته صحيحة. مثاله لو أن شخصا قريب، لو أن قريبه ابنته أو ولده أو قريبا له خارج الصلاة وهو يصلي، أو امرأة عجوز تصلي، فيقول القارئ الحمد لله رب العالمين، فيقول المصلي الحمد لله رب العالمين يعوده، فإنه لا حرج في ذلك كما أشار إلى ذلك الحنابلة وغيرهم. وإذا علم هذا فإن الإنسان إذا كان ليس عنده من الفاتحة شيئا أو عنده بعض الفاتحة فماذا يصنع؟ الجواب لا يخلو العاجز عن بعض آيات الفاتحة أو العاجز عن كل الفاتحة من أربع أحوال. عفوا. الحالة الأولى أن يقرأ بعض الآيات بعض آيات الفاتحة ويعجز عن البعض الآخر، والوقت وقت صلاة ولا يستطيع أن يتعلم، فمثلا يقرأ 4 آيات والآيات الأخرى لا يستطيعها، فما الواجب؟ الراجح والله أعلم هو أن الواجب أن يقرأ هذه 4، ولا يلزم أن يكررها حتى تكون 7 آيات، لأن الحديث هي 7 المثاني والقرآن العظيم، فإذا كان يحفظ 4 فلا يلزم أن يكرر 4 حتى تكون 7، لا يلزم، خلافا للشافعية والحنابلة، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها ابن حزم أنه يلزمه أن يقرأ 4 آيات من غير تكرار ولا إعادة، من غير تكرار ولا إعادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحالة الثانية أن يحفظ بعض آيات القرآن، بعض آيات الفاتحة وبعض السور، فيحفظ مثلا 4 آيات من الفاتحة ويحفظ 3 آيات من قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في كم آية؟
4 آيات أو 3.
كم آية؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معي؟ فهذه لو قرأها مع الفاتحة فسوف تكون 8 أو 7، فهل يجب أن يقرأ مع الفاتحة التي هو يعرف منها 4، هل يجب أن يقرأ بعض الصور أم الواجب إنما هو قراءة الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يقرأ 4 آيات من الفاتحة وبعض الصور التي تكمل به 7، بعض الصور التي تكمل به آياتها 7 من الفاتحة، فإذا كان يحفظ 4 آيات يقرأ 3 آيات من غير الفاتحة حتى تكون 7 آيات. وذهب الحنابلة إلى أنه يقرأ الفاتحة الآيات 2 حتى تكون 7، وذهب ابن حزم وهو رواية عند الإمام أحمد أنه الواجب أن يقرأ 4 آيات من غير تكرار ولا قراءة بعض السور، ولعل هذا القول أظهر، لأن الواجب إنما هو بأم الكتاب، لأن الواجب إنما هو بأم الكتاب، ولما جاء في حديث الإمام أحمد من حديث رفاعة بن رافع أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. فقول إن كان معك قرآن فقرأ، فهذا قرآن، فأربع آيات قرآن. وأما إذا هذه كم حالة؟
3.
الحالة الرابعة إذا كان لم يحفظ شيئا من الفاتحة، لا هذه حالتان. الحالة الثالثة إذا كان لا يحفظ شيئا من الفاتحة ولكنه يحفظ بعض الآيات، فما الواجب في حقه؟ الذي يظهر والله أعلم أن الواجب في حقه أن يقرأ بعض هذه الآيات، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع فإن كان معك قرآن
فقرأ،
فهذا أمر، فيقرأ مقدار 7 آيات. الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة ألا يكون معه شيء من القرآن، لا آية ولا آيات من الفاتحة ولا آية ولا آيات من القرآن، فما الذي يجب عليه أن يصنع؟ الجواب الذي يجب عليه أن يصنع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يدل على ذلك أن عبد الله بن أبي أوفى روى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس عندي من القرآن من الفاتحة شيء، فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث في سندي ضعف في سندي ضعف، فإنه يرويه رجل قاله إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، كما أشار إلى ذلك الإمام النسائي وغيره، فإن الحديث في سند ضعف، لكن أحسن شيء في الباب حديث رفاعة بن رافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبر، والحديث رواه أبو داود
وصححه ابن خزيمة، الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. والحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سم في سؤال
شيخ أحسن الله إليك. طيب إذا كان هناك رجل لا يستطيع الكلام إطلاقا ماذا يفعل؟
هذا سؤال جيد وهو الأخرس. الأخرس إذا كان لا يستطيع شيئا فإن الواجب في حقه أن يقوم مقدار الواجب، أن يقوم مقدار الواجب فيسكت ثم بعد ذلك يركع، هذا هو الراجح والله أعلم. فإن كان لا يحسن الحمد ولا الشيء فإن الشافعية وقول بعض الحنابلة أنه يسكت ولكن بمقدار الفاتحة ثم يركع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لأن أصل الركوع والسجود عبادة، لأن أصل الركوع والسجود بحد ذاته عبادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بقي عندنا مسألة وهي مسألة إذا جهر الإمام والمأموم بآمين فهل يجب أن يقرأ أو يقرأ الإمام سورة؟ نقول جماهير أهل العلم استحبوا بعد الفاتحة وبعد التأمين أن يقرأ الإمام سورة، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ. ويستحب في صلاة الفجر أن يقرأ الإمام في طوال المفصل، ويستحب في صلاة الفجر أن يقرأ الإمام في طوال المفصل. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر أو في صلاة الصبح بما بين 60 إلى ما بين 60 إلى 100. قال: وإنه يخرج من الصلاة وإن أحدنا لا يعرف جليسه، وإن أحدنا لا يعرف جليسه، وفي بعض الروايات وإن أحدنا لا يبصر مواقع النبل، مواقع النبل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ طوال مفصل. وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة في قصتها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجعة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قال جبير، الحديث في الصحيحين من حديث جبير، فقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بصورة الطور، بصورة الطور. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال مفصل. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بقاف والقرآن المجيد ثم خفف بعده، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل. هذا هو السنة. فإن قرأ لعذر كمرض أو لسفر ببعض السور الصغيرة القصيرة فلا حرج في ذلك. فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها مرتين في الركعة الأولى والثانية، وهذا يدل على الجواز لا على الاستحباب، لأن الفعل أصله على الجواز. فإذا كان لم يكرر دل على أنها جائز. وقرأ المعوذات في السفر كما عند الترمذي من حديث عقبة ابن عامر وغير ذلك. وأما في الظهر فإن السنة أن يقرأ ب أوساط المفصل، وأما الظهر والعصر فإن السنة بأن يقرأ بأوساط المفصل، وكذلك العشاء. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها من السور. وجاء عند أهل السنن من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالشمس وضحاها، والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور، ونحوها من السور. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بأصحابه فلما سلم قال أيكم الذي قرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى؟ فأرم القوم فقال أيكم الذي قرأ بها؟ فقال رجل أنا يا رسول الله ولم أريد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بمقدار سبح اسم ربك الأعلى. وهذا يدل على أن وسط أوساط المفصل تقرأ في الظهر والعصر. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية. ومعنى قدر 30 آية فإذا حسبت وقدرت الفاتح بسبع آيات فبعد ذلك كم؟ 23 آية. فما بعد ذلك 23 آية كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الظهر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أوساط مفصل. ولا مانع أن يطيل أحيانا في صلاة الظهر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه قال كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل صلاة الظهر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الركعتين الأولين بقدر 30 آية. وأما في العصر فإنها في الغالب تكون أخف من الظهر. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر قدر نصف ذلك، يعني قدر نصف صلاة الظهر. وكم يقرأ في صلاة الظهر؟ 30. فإذا كان نصفها كم؟ 15 آية. وسبع آيات كم يبقى؟ 8. يعني تقريبا مقدار وجه أو نصف وجه، نصف وجه أو وجه تقريبا. وهذا يدل على أن العصر كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بإقدار ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو عند أبي داود أفضل جابر بن سمرة أنه كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وأما في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بالشمس وضحاها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن العصر والظهر والعشاء تقرأ بماذا؟ بأوساط المفصل. وأما المغرب فإن السنة أن تقرأ بقصار المفصل، بقصار المفصل. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث سليمان بن يسار أن إمام مكة كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. فقال أبو هريرة لقد ما صليت خلف إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا يدل على أن هذا هو الأصل. ولا مانع أن يقرأ ب بعض السور الطويلة في المغرب. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف في المغرب بطول الطولين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت. وقرأ صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والمرسلات في المغرب. وقرأ كما عند أهل السنن بسورة الأنفال. وهذا يدل على أنه أحيانا كان يقرأ ببعض السور الطويلة، وهذا لا مانع من ذلك. ولكن في المساجد التي ينتابها أصحاب الحاجات ذوي الحاجات مثل مساجد الأسواق فإنه لا ينبغي الإطالة في ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من أجل وجد أمه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أيها الناس أيكم أما الناس فأيها الناس أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والصغير وذا الحاجة. وذا الحاجة. ومن المعلوم أن مساجد الأسواق من ذوي الحاجات أو مساجد الطرقات، فلا ينبغي للأئمة هداهم الله إذا صلوا في مساجد الطرقات أن يطيلوا في الصلاة، لأن ذلك مدعاة لأن الناس لا يخشعوا في صلاتهم. فإذا كان قد فرض الله أو فرض عليه أن يصلي في مثل هذه المساجد فلا ينبغي الإطالة. وأما المساجد الداخلة في الأحياء فإن الأصل أن الإنسان لا يأتيها إلا للتربص والبقاء في الغالب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه إذا قرأ الإمام الآية الفاتحة ثم قرأ سورة فإنه يسكت سكتة قصيرة ما بين القراءة و ما بين القراءة والتكبير، تكبير الركوع كما قلنا. وهذه السكتة ليست سكتة طويلة بل سكتة ليتراد به نفسه، كما قلنا أن الصحيح في رواية الحسن عن سمرة بهذه اللفظة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما سكوت الإمام لأجل قراءة المأموم الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالغ أبو العباس بن تيمية فقال في بعض كتبه أن ذلك بدعة، والجمهور على استحبابها، والراجح والله أعلم على أنها سنة وتركها أفضل، والراجح على أنها سنة على أنها ليست بسنة وتركها أفضل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث يعتمد عليه. وأما حديث سمرة فالصحيح أن ليس فيها، وكذلك حديث عمران بن حسين فإن في سنده انقطاع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا أراد الإمام أن يكبر فإن السنة في حقه أن يرفع يديه إما حذو منكبيه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وإما إلى فروع أذنيه كما في حديث مالك بن الحويرث، وكما في حديث وائل بن حجر، ومالك بن الحويرث عند البخاري ووائل بن حجر عند أهل السنن. هذا هو السنة أن يرفع يديه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وأما أبو حنيفة فإنه قال يرفع يديه في تكبيرة الإحرام دون غيرها، دون غيرها. والراجح والله أعلم هو أنه يرفع، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كبر فرفع يديه حذو منكبيه حين كبر، ثم رفع يديه حذو منكبيه حين كبر للركوع، وهذا يدل على أنه كان يرفع يديه. وأما الحديث الذي جاء من حديث ابن مسعود أنه قال لأصلين بكم صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فكان ابن مسعود رفع يديه مرة ولم يعد، وفي رواية ولا يعود ولا يعود. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، والذي يظهر والله أعلم أنه حديث ضعيف. فلا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع مرة واحدة. وأما عن الصحابة فنعم، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه بسند جيد عنه أنه كان يرفع يديه مرة ولا يعود. وكذلك ثبت عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يرفع مرة واحدة ولا يعود. فهذا يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، لأن السنة هو فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ الإمام البخاري غفر الله لنا وله في رده على أبي حنيفة في باب رفع الجزء في كتابه رفع اليدين في الصلاة، وبالغ في إنكار على أبي حنيفة مبالغة شديدة. والراجح والله أعلم أن كل فعل يفعله الصحابة فمن قلدهم في ذلك فلا عتب عليه ولا إنكار، وإن كان الأفضل ما ثبت في الصحيح أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا في السنة إذا أراد أن يركع أن يجعل يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ولما جاء عند أهل السنن من حديث وائل ابن حجر. وائل ما أدري أنت الوقت قريب ولا لا، ولا نستمع إلى أسئلتكم. إن كان هناك أسئلة، إن كان هناك أسئلة استمعنا وإلا شرعنا. على كل حال نقول أن السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أو عن ابن عمر فإن ابن عمر يدل على أنه رفع مرة كما في حديث مجاهد، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، ولكن نقول هذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز. هذا يدل على الجواز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه إذا كبر للركوع فإن السنة أن يكبر، أن يرفع مع التكبير، أو يكبر فيرفع. وأما يرفع فيكبر قلنا أنها رواية مختصرة، أنها رواية مختصرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا كبر فإن السنة أن يجعل يديه قابضا بهما ركبتيه ويفرج أصابعه كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد الساعدي، ويهصر ظهره لقول عائشة رضي الله عنها لم يشخص رأسه، لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع هصر ظهره، والحديث عند البخاري، وعند مسلم من حديث عائشة لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ومعنى لم يشخص رأسه ولم يصوبه يعني لم يطأطأ رأسه طأطأة شديدة ولا يرفعه. ولعلي أطبق هذا، يعني بعض المصلين هداهم الله إذا أراد أن يصلي يركع يقول هكذا هكذا، يرفع رأسه هكذا، وهذا ليس من السنة. أو ينزل رأسه إنزالا شديدا فيقول الله أكبر هكذا، وهذا ليس من السنة. والسنة أن يجعل رأسه متوازيا ومواسيا مع ظهره، لم يشخص رأسه ولم يصوب في حديث عائشة، وفي حديث أبي حميد حصر ظهره يعني واساه، يعني واساه. وعلى هذا فإذا كان السنة أن يقبض يديه على ركبتي وفرجهما، ويجعل يديه على أنها مثل الوتر كما جاء ذلك في حديث أبي حميد، وبعض الناس يخطئ فيقول بيديها كذا حال الركوع وليس من السنة، ولهذا قال وتر يديه، قال ابن الأثير جعل يديه كالوتر، جعل يديه كالوتر. وبعض الناس إذا سجد إذا ركع يقول هكذا، وهذا ليس من السنة، بل السنة إيش؟ أن يمدهما. فإذا مدهما وصار ظهره مائلا فلا حرج عليه، لأن هذه خلقة خلقها الله عليه. أما أن يحاول أن يجعل ظهره متوازيا في حين أنه يظل يخطئ في هذه السنة فهذا ليس من السنة. فالسنة أن يمد إيش؟ يديه ويفرجهما عن جنبيه، ويفرجهما عن جنبيه كما جاء في حديث أبي حميد أنه جافا عضديه عن جنبيه. وعلى هذا فالسنة في الركوع ماذا يصنع؟ يقول هكذا يا أيها الإخوة، الله أكبر، هكذا. نحن الآن مددنا أيدينا وقبضنا الركبة من هنا فقبضناها فمددناها، فتجدون أن الظهر الآن ما حاله؟ مستوي ومع الرأس، أليس كذلك؟ هكذا يصنع، هكذا يصنع. ومن لم يستطع ذلك فلا حرج عليه، لكنه يفعل السنة، لأن ظهره إذا كان منحنيا فلا حرج عليه، لكنه يفعل ما يستطيعه، فيفعل يضم يديه، يقبض يديه ويجعلها كالوتر، ويقبض يديه على ركبتيه، هذا هو السنة. وقد كان في أول الإسلام كانت اليدين أو كانت اليدان يجعل فيهما التطبيق بأن يجعل الكفين هكذا ويدخلهما تحت الفخذين هكذا، معي؟ هكذا، هذا في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك بأن يقبض بيديه ركبتيه كما جاء في الصحيح أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت مع أبي فطبقت بين يدي فجعلتهما بين فخذي، فقال يا بني اقبض بيديك ركبتيك، قال ثم إني فعلت بعد ذلك، فقال يا بني إنا قد نهينا عن ذلك وأمرنا بأن نقبض بأيدينا على الركب. وهذا يدل على ماذا؟ أنه منسوخ. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه كان يطبق فهذا يدل على أن ابن مسعود قد خفيت عليه إيش؟ السنة، قد خفيت عليه السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فابن مسعود قد خفيت عليه السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، وفي هذا كفاية إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى ذلكم الملتقى، فكونوا معنا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وحسن مرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الطلاب الذين معنا في الاستوديو، ونسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، وكنا قد توقفنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الركوع، وبينا الصفة المشروعة والمستحبة، وبقينا في الذكر الوارد في هذا الباب. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه من المشروع أن الإنسان إذا ركع فإنه يقول سبحان ربي العظيم، أن يقول سبحان ربي العظيم، وقبل ذلك يجب عليه أن يطمئن بمقدار قول سبحان ربي العظيم، فإن هذا الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، فإنه لو لم يقل ذلك ولكنه بقي بمقدار ذلك فقد فعل الركن. فالذكر واجب ومقداره ركن، فالذكر واجب ومقداره ركن، لأن مقداره اطمئنان، لأن مقداره اطمئنان، وهذا قول جماهير أهل العلم أن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ومقدار الاطمئنان أن تعود كل فقار إلى مكانه وحال الركوع، ثم يمكث بمقدار أن يقول سبحان ربي العظيم. وقول سبحان ربي العظيم مشروع، لما جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر أنه لما نزلت سبح اسم رب فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، إلا أن الحنابلة قالوا بوجوب ذلك لحديث عقبة بن عامر، وحديث عقبة بن عامر حسن إسناده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وإن كان في سند بعض الكلام، لكن الذي يظهر وهو أحوط أن الإنسان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، هذا هو الواجب. فإن نسي ذلك فإنه يجبره بسجود سهو. وأما الأئمة الثلاثة كأبي حنيفة ومالك والشافعي، فإنهم قالوا باستحباب ذلك، ولا يسجد للسهو إذا ترك سبحان ربي العظيم. وأما الحنابلة فإنهم يقولون بوجوب ذلك. واعلم أن السنة أن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأقل الكمال أن يقول ثلاث، وإن قال بمقدار عشر فلا حرج في ذلك، لما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أنه قال أبو هريرة إن لقد صليت خلف هذا وهو أشبهكم صلاة برسول الله، قال الراوي فحذرنا ركوعه فإذا هو يسبح بمقدار عشر وإذا سجوده بمقدار عشر، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بمقدار قول سبحان ربي العظيم عشر مرات، فيقول سبحان ربي العظيم، فإن ذكر لفظا آخر مما سيرد إن شاء الله بيانه مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله فهذا هو الأفضل. فعلى هذا فالواجب ماذا أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فإن قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فهذا أقل الكمال، وإن قال عشر فهذا أفضل. وأما قول سبحان ربي العظيم وبحمده، وأما قول سبحان ربي العظيم وبحمده فإنه قد رواه أبو داود وغيره، والراجح والله أعلم أن زيادة وبحمده في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده الراجح أنه حديث ضعيف، الراجح أنه حديث ضعيف والله أعلم، فيه جهالة. وعلى هذا فالسنة أن يقول سبحان ربي العظيم فقط، أن يقول سبحان ربي العظيم فقط. ويستحب للإنسان إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يقول مع سبحان ربي العظيم أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهذا حديث متفق عليه. فيستحب للمأموم والإمام والمنفرد إذا ركع أن يقول مع سبحان ربي العظيم أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إيش؟ اللهم اغفر لي، يكثر من ذلك لقول عائشة كان يكثر أن يقول. ويستحب أن يقول اللهم لك ركعت ولك وبك آمنت وعليك توكلت، وأن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، اللهم لك ركعت ولك سجدت وبك آمنت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله، سوف نراجعه إن شاء الله، سوف نراجع إسناده إن شاء الله في هذا الباب إن شاء الله غدا أو بعد حلقة إن شاء الله. لكنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما ذكر ذلك النسائي ومحمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقوله إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وهل يقوله المأموم؟ جماهير أهل العلم على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا دليل على أن المأموم لا يقول، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا يستحب أن يقول المأموم كالإمام، والراجح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول الدعاء الوارد بعد ذلك. فإذا قال الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فيقول المأموم ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. واعلم أنه قد صحت الرواية أنه يجمع بين اللهم والواو وبين ربنا ولك الحمد وبين ربنا لك الحمد، كل ذلك قد جاء وهي أربع أذكار، إما أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لأبي العباس ابن تيمية وابن القيم اللذان قال لا يشرع للإنسان أن يجمع بين اللهم وبين الواو لعدم ثبوت ذلك، والصحيح أنه قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حقق ذلك كثير من أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأعلم أن المأموم يقول أكثر من ذلك خلافا للحنابلة، فإن الحنابلة قالوا إن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد فقط، والصحيح أن المأموم يفعل مثل فعل إمامه إلا ما ورد الدليل بالاستثناء، ولم يرد دليل باستثناء ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني أصلوا كما رأيتموني أصلي، فكل فعل فعله صلى الله عليه وسلم فإن المأموم يشرع له أن يقول مثل الإمام إلا ما ورد، وأما ما ورد مثل سمع الله لمن حمده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمأموم يقول مثل الإمام، والذي جاء السنة فيه أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك سجدت، ثم يقول وكلنا لك عبد، هذا ثبت في صحيح مسلم. الآن بيجي هذا ثابت في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ملء السماوات وملء الأرض الحديث، وهذا أيضا ثابت في حديث عبد الله بن أبي أوفى، عفوا هذا ثابت في حديث، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أن يقول كما عند مسلم في بعض رواياته أن يقول اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى والله أعلم. وقد ذكر بعض أهل الحديث أنه لا يقوله في الركوع كما أشار إلى ذلك الألباني، والذي يظهر والله أعلم أنه يقوله لأن في بعض الروايات فيها اختصار، وإن كان في صحيح مسلم لم يذكر فيها هذه اللفظة لكن جاءت في طرق أخرى يدل على أنه يشرع للإنسان أن يقولها حتى في الركوع بعد الرفع من الركوع، عفوا بعد الرفع من الركوع. وأما رواية حذيفة عند أبي داود لربي الحمد لربي الحمد فقد حسنها كثير من المتأخرين، ولا حرج أن يقولها الإنسان ولا حرج أن يقولها الإنسان. واعلم رعاك ربي أنه يستحب للإمام إذا رفع رأسه من الركوع أن يطيل ذلك، وهذه سنة تخفى على كثير من المصلين حيث أنهم يتعجلون الذكر الوارد في هذا، بل إن بعض الأحناف لا يرون القيام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يقوم وأن يستتم قائما حتى يطمئن، لقول صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تستتم أو حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما، فيجب بعد الركوع أن يقف حتى تعود كل فقار إلى مكانه، هذا واجب من غير ذكر، الذكر سوف يأتي، فيقول ربنا ولك الحمد. فهل قول ربنا ولك الحمد واجب أم غير واجب؟ الصحيح أن قول ربنا ولك الحمد واجب، لقول صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، خلافا للجمهور، هذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الذين قالوا باستحباب ذلك وليس بوجوبه، والراجح وجوب ذلك. وأما ما بعد ذلك فإنه استحب، الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد إمام ومأموم ومنفرد. وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب، وينبغي للأئمة أن يطيلوا هذا القيام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ثوبان أنه قال قال أنس بن مالك إني لآلو، يعني أقصر، إني لآلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال ثوبان الراوي، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع استتم قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من الركوع استتم جالسا حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على أنه إيش؟ يشرع للإمام أن يطيل إذا رفع رأسه من الركوع. والإطالة هذا موطن دعاء كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، فيقول لربي الحمد أو يدعو دعاء يرتضيه ولا حرج. وإن كان الركوع الأفضل أن يعظم فيه الرب فيكثر من قول سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعت ولك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين، كل ذلك جاءت في روايات، لكن كما قلت يحتاج إلى أن يراجع إلى إسناده، كما قلت يحتاج إلى أن يراجع إلى إسناده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما سنة اختلف العلماء فيها، إذا رفع رأسه من الركوع هل يجعل يديه سادلا يديها كذا، أم يقبض يده اليمنى على ذراعه، أو يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى، أو يقبض يده اليمنى على كفه مع الرسغ والساعد مثل التكبير؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض المالكية إلى أنه لا يقبض، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقبض، وهو رواية عند الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، كان الناس يؤمرون إذا قاموا إلى الصلاة، قالوا فهذا القيام يصدق عليه قبل الركوع وبعد الركوع. وفي حديث وائل بن حجر عند النسائي كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، فهذا يدل على أنه كل قيام يصنعه. وأما المشهور من رواية الإمام أحمد أن ذلك جائز، سواء وضع يده اليمنى على كفه أو سدلهما، كل ذلك جائز، لأنه لم يثبت صراحة ماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصنع. وعلى هذا فالذي يظهر كما نص على الإمام أحمد على أنه إن فعل هكذا بعد الركوع أو قال هكذا ليس فيه إشكال إن شاء الله. وقد بالغ بعض الفقهاء المالكية المتأخرين فحكموا على أن من وضع يديه بعد الرفع من الركوع أن ذلك بدعة، وقد صنفوا في ذلك التصانيف، وهذا حقيقة ليس فيه ما يدل على المنع وليس فيه ما يدل على الإثبات، والمبالغة في الإنكار وإطلاق البدعة في مسائل يسع فيها الخلاف من الذي نهينا عنه ومن المبالغة الذي نهينا عنه، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا ثبت هذا فإنه يستحب للإمام إذا انتهى من القيام أن يقول الله أكبر فيخر ساجدا، ويشرع له أن يجعل تكبيره بعد انحنائه، فلا يكبر وهو مستتم قائما، لأجل أن يكون التكبير تكبيرا للانتقال، فيبدأ بعد الانحناء وينتهي قبل أن يضع جبهته على الأرض، ليصدق عليه أن يكون تكبيره حال الانتقال. وقد بالغ بعض فقهاء المالكية بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنابلة قالوا إن الذكر المشروع إذا تعمده الإنسان في غير محله فإن صلاته تبطل، لأنه سوف يقول ذكرا مشروعا وهو مستتم قائما، وهذه مبالغة، والراجح أنه لا يشرع للإنسان أن يقول الله أكبر ثم يركع بل أو يكبر أو يسجد، بل يقول الله أكبر إذا أراد أن يركع ليجعل تكبيره حال انحنائه. وبعض المصلين هداهم الله أصحاب الميكروفونات تجدهم يقولون الله أكبر ثم يركع ثم يقول حتى إذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمد بالميكروفون، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، بل ربما أشكل ذلك على المسبوق الذي جاء وركع والإمام يرفع كما سوف يأتي بيانه. فإن الإمام لا يصدق عليه أنه ركع بمجرد الانحناء حتى يمكن أن يقبض يديه. يعني ما مقدار الركوع؟ مقدار الركوع أن ينحني انحناء يمكن معه أن يضع يديه على ركبتيه، هذا هو المقدار الركوع، وسوف نأتي إن شاء الله إلى تفصيل ذلك. فإذا رأى الإمام المأموم فإذا رأى المأموم المسبوق إمامه وقد انحنى شيئا، فإننا نقول إن كنت يغلب على ظنك أن انحناءه يمكن معه فيما لو وضع يديه على ركبته أن يدركهما، فإننا نقول أدركت الركوع. وإن كان انحناءه بحيث لو وضع وقبض يديه على ركبته لا يستطيع ذلك، نقول لم تدرك الركوع. وإذا أشكل فالأصل عدم الإدراك، وأما ما يصنعه الأئمة بأن يقول سمع الله لمن حمده ويكون صوته جهوريا وواضح أنه لم يقل ذلك إلا أن يستتم قائما، فإن الغالب أن المأموم لم يدرك إمامه. وقد ذكر بعض الفضلاء المعاصرين أنه يدرك ذلك ولو استتم الإمام قائما، وقال إن هذا يعجز عنه، والراجح خلاف ذلك، لأن هذا لم يكن قد أدرك إمامه وهو راكع، ولا فرق أن يكون هذا جائز أو أن يكون ذلك حال تكبيرة الإحرام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن المأموم إذا كان يصلي خلف الإمام فلا يشرع له إذا كبر الإمام حال انتقاله وسجد أن يأتي المأموم ويسجد معه حتى يراه قد وضع جبهته على الأرض. قال البراء كما عند البخاري ومسلم قال فإذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما ننتظره حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض. فهذا يدل على ماذا؟ أن المأموم لا يسابق إمامه ولا يتابعه. وسوف نذكر إن شاء الله في حلقات سابقة ما طريقة المتابعة، لأن المأموم إما أن يتابع إمامه وإما أن يسابق إمامه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وهذه هو السنة، أو يوافقه وهذا مكروه، وأما أن يسبقه وإما أن يتأخر عنه، وإما أن يتأخر عنه، يعني يتأخر عنه بمقدار بينه وبينه تقريبا ركوع. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن الإمام والمنفرد يقول الله أكبر، وقلنا السنة أو الراجح أن يجهر بها الإمام، يجهر بالتكبير. فإذا سجد فالسنة في السجود أن يمكن جبهته من الأرض وأن يضع أنفه بالأرض ويقبض أصابعه مستقبلا بها القبلة ويجافي بين عضديه عن جنبيه هكذا، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو إما إلى فروع أذنيه، يعني يجعلها على وجهه. أما على وجهه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر، وأما حذو منكبيه كما في حديث أبي حميد الساعدي. والله أعلم. وينبغي أن يبعد عضلة ساقه عن عضلة فخذه، الثاني أن يبعد بطنه عن فخذه. هذه هي السنة. وبعض الأئمة أو بعض المصلين هداهم الله إذا سجد تجده ينحط ساجدا ربما أثقل بجبهته على الأرض بيكون ممدود، وهذا ليس من السنة. السنة أن يجعل عضلة ساقه بعيدة عن عضلة فخذه. أما أن يجعل عضلة فخذه مائلة إلى جهة سجوده فهذا ليس من السنة، فتكون عضلة الفخذ مستقيمة، فتكون عضلة الفخذ إيش أو عظم الفخذ مستقيم. وبعض المأمومين يبالغ في الانحناء بحيث يكون إيش طويل، وهذا ليس من السنة. السنة الاعتدال، السنة إيش الاعتدال. فإذا سجد مكن بجبهته وأنفه الأرض واستقبل بأطراف أصابع يدي القبلة وكذلك بأطراف أرجله القبلة. وأما مسألة السنة في الانحطاط، هل يستقبل يضع يديه أم يضع ركبتيه، فسوف يأتي إن شاء الله بيانه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن السنة أن يسجد على سبعة أعضاء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والرجلان، والركبتان، وفي رواية اليدين والرجلين والركبتين. هذا هو السنة وهو الواجب وهو الركن. وأما الأنف فقد ذكر بعض الفقهاء إلى أن ذلك ركن من أركان السجود، والذي يظهر والله أعلم أن الركن هو الجبهة، وأما الأنف فهو واجب. وأما الأنف فهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فالسبعة هم اليدان والركبتان والرجلان، كم ذولي؟ ست، والجبهة، وأشار إلى أنف. فهذا يدل على أن الأنف من الوجه، والسجود على الجبهة هو الأصل، لكنه يسجد عليه لأجل أن هذا هو دائم فعله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك هو دائم فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي له أن يسجد ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا لعذر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإذا سجد الإمام تبعه المأموم بعد ذلك، تبعه المأموم بعد ذلك. والسنة حال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى. هذا هو الذي ثبت عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر أنه لما نزلت فسبح اسم ربك سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وقد ذهب الحنابلة إلى وجوب أن يقول سبحان ربي الأعلى، وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا باستحباب ذلك، والراجح هو مذهب الحنابلة. فمن ترك ذلك من غير عذر فإنه يجبره بسجود سهو. وقول من غير عذر كالمسبوق، كالمسبوق، فإن المسبوق عفوا كالمأموم، فإن المأموم تبع لإمامه، وإن الإمام يتحمل المأموم في واجبات الصلاة إذا لم يسبق، إذا لم تفت المأموم شيء من الصلاة، إذا لم يفته شيء من الصلاة. وأما إذا فاته شيء من الصلاة فإنه يجبره بسجود سهو، مثله مثل الإمام والمنفرد. والله أعلم، والله أعلم. وأما قول سبحان ربي العظيم وبحمده فقد سبق معك أننا قلنا أن الرواية ضعيفة. ويشرع في السجود أن يكثر من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ويستحب لحال السجود أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأن يكثر من الدعاء، يسأل ربه الدعاء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فأكثر الدعاء ف فقمن أن يستجاب لكم. وهذا يدل على مشروعية أن يكثر الإنسان حال السجود من الدعاء. وماذا يدعو؟ هل يدعو بخير الدنيا والآخرة بما شاءه، أم يدعو بخير الدنيا والآخرة مما جاء في الأثر؟ قولان عند أهل العلم. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يدعو بما ورد، بما شاء من خير الدنيا والآخرة. والقول الآخر أنه يدعو بما شاء وإن لم يرد فيه حديث، ولعل هذا القول أظهر، لأن الإنسان كل إنسان له حاجات، وإن كان الاكتفاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة غنية، فإن الإنسان إذا أراد زوجة قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا أراد شيئا من الدنيا فإذا قال بهذا الدعاء فإنه غنية إن شاء الله، ولكن لا حرج أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمأموم يفعل مثل فعل إمامه، فيقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء، ولكنه لا يكبر حتى يكبر الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. ومعنى فتلك بتلك يعني إذا سبقكم الإمام حال السجود بالذكر فقد أنتم تبقون حتى إذا رفع فأنتم أيضا تبقون، فتلك يعني مسابقته هو بتأخركم بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان حال السجود أن يفرش، أن يجلس إذا رفع رأسه بعد السجود أن يرفع رأسه، أن يرفع رأسه، ويكون التكبير من حال من حال الرفع من رأسه من السجود، فيقول الله أكبر ثم يجلس ما بين السجدتين. والسنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس على اليسرى فيفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجعل كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي رواية أن يجعل على ركبته اليسرى، كل ذلك جاء. وأما يده اليمنى فيجعلها على فخذه اليمنى أو على ركبته اليمنى، هذا كل ذلك قد ورد في حديث ابن عمر وفي حديث عبد الله بن عمرو، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واعلم أن السنة أن يبسط يده اليمنى أو الكفه اليمنى على فخذه اليمنى، ولا يشير بالسبابة. وأما ما جاء في حديث عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم الكليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رفع السبابة بين السجدتين، فهذا رواية منكرة، أكثر الرواة رواها عن سفيان الثوري لم يذكر إلا في التشهد الأول أو الأخير، وأما ما بين السجدتين فإنما ذلك وهم وهمه عبد الرزاق، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. وكذلك فإن الرواة تابعوا سفيان عن عاصم بن كليب لم يذكروا هذه اللفظة، فدل على أن السنة أن يبسط كفيه اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على فخذ اليسرى، والسنة الثانية أن يجعلهما على ركبتيه، هذا هو الذي يقول في السجود في ما بين السجدتين. ثم يقول بعد ذلك بما شاء من خير الدعاء، فقد ثابت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بين السجدتين، فإن قال رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني فذلك جائز، كما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. والصحيح في هذا أنه قاله في صلاة الليل، فلا حرج أن يقوله في أيضا في صلاة الفريضة. واعلم أن الحنابلة سوف نجلس يا أخوان اسمحوا لنا شوي. وأعلم أن الحنابلة رحمهم الله أوجبوا على المصلي أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني، بأن يقول رب اغفر لي معي، هذا مذهب الحنابلة، قالوا بوجوب أن يقول الإمام والمنفرد والمأموم رب اغفر لي. وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، والذي جاء فيه هو الدعاء لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ما بين السجدتين. ولم يرد حديث يدل على وجوب قول رب اغفر لي، بدليل أن قول أننا رجحنا أن يقول سبحان ربي العظيم حال الركوع وهو واجب لقول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وقول سبحان ربي الأعلى قلنا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، لكن رب اغفر لي ليست بواجبة لأن ذلك غاية ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يوجب. فإن قال الحنابلة إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فنقول هناك أشياء فعلها صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها وليست بواجبة، مثل الافتراش، مثل التورك. هل يقول قائل أن التورك واجب؟ هل يقول قائل أن افتراش واجب؟ نقول لا. وهذا يدل على صحة ورجحان قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فالذي ورد رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني، فإن دعا بما شاء من خير الدنيا والآخرة، حتى لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا حرج. وما يقوله العوام رب اغفر لي ولوالدي، ولا لا، العوام يقول رب اغفر لي ولوالدي، هذا لم يرد في حديث بالوالدين، لكن لو قالها لا حرج، لكن لا ينبغي أن يداوم على ذلك خشية أن يظن أن ذلك سنة، أن ذلك سنة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واعلم أن السنة كما قلنا أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، لقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، وإذا جلس بين السجدتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه سئل عن الإقعاء في الصلاة فقال سنة أبي القاسم، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، وفي قراءة رجح أو أشار إليها أبو عمر بن عبد البر إنا لنراه جفاء أو جفاء بالرجل، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعنى الإقعاء في الصلاة هو أن ينصب رجليه ويقعد على عقبيه، هذا هو الإقعاء، وهو السنة أحيانا بين السجدتين، سنة أحيانا بين السجدتين، هذا مذهب الحنابلة. وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة ذلك، وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وفي رواية نهى عن الإقعاء في الصلاة. والراجح أن النهي هنا ليس هو الإقعاء المقصود به في حديث ابن عباس، فإن الإقعاء المقصود به النهي عنه هو إقعاء كإقعاء الكلب، والمقصود به أن يجلس على إليتيه وينصب إيش قدميه، فيكون جلوسه كهيئة الكلب، والله أعلم، أن يجلس على إليتيه وينصب قدميه فيكون هيئته كهيئة الكلب، فإن هذا هو فعل الكلب، والله المستعان، والله المستعان. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن المشروع في حق الإمام المأموم أو الإمام أن يطيل هذا الذكر، لما جاء في الصحيحين من حديث ثوبان قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجود انتصب جالسا حتى يقول أو استتم جالسا حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي. إذا ثبت هذا أيها الإخوة والأخوات فإنه بعد ذلك يقول الإمام الله أكبر، فيسجد مرة ثانية، ويكون سجوده نفس طريقة السجود الأول، نفس طريقة السجود الأول. وقلنا أنه لا يرفع السبابة بين السجدتين. وأما ما ذكره بعض مشايخنا أنه يقول لأن الوارد إذا قعد في الصلاة قال فهذا قعود يصدق عليه بين السجدتين ويصدق عليه إيش في التشهد، فالجواب على ذلك أن نقول هذا ليس من العام والخاص، لأن القعد لفظ فعل، وقد أشار الإمام الجويني في كتاب الورقات أن ألفاظ الفعل يطلق عليه يقال عليها مطلق ومقيد، ولا يقال عام وخاص، ولا يقال عام وخاص. وعلى هذا فالذي جاء فيه قعد المقصود به في بعض الروايات قعد في الصلاة، والقعد في الصلاة يطلق عليه التشهد، فيكون هذا مطلق قعد، والمقصود الثاني قعد في الصلاة يعني التشهد، وهذا هو الذي جاء ذلك. وعلى هذا فيحمل المطلق على المقيد، ولا يقال فيه ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص، فهذه ليست داخلة في هذه القاعدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فيه أسئلة يا أخوان، ما أدري كم بقي من الوقت.
شيخ أشار إليك، هل يكون السجود الثاني أقل من السجود الأول قياسا على الركعات؟
أحسنت، هذا سؤال جيد. إذا قلنا أنه يسجد الإمام ويتابع المأموم في السجود الثاني، فإن السنة أن يكون ركوعه سجوده الثاني أقل من سجوده الأول. واستدل العلماء في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف أنها قالت فكان سجوده الثاني أقل من سجوده الأول، فقالوا هذا على الترتيب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا فإن الأفضل أن يكون السجود الأول أفضل أطول من السجود الثاني، ولكن هذا الطول لا ينبغي أن يكون طويلا مفارق بينهما، فإنه لا بد أن يكون قريبا من السواء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث البراء رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فرفعه من الركوع فسجوده فقيامه فجلسته قريبا من السواء. ويقصد من ذلك أنه إذا أطال القيام أطال الأركان الأخرى، وليس معنى ذلك أن إطالة القيام بمثابة إطالة الركوع وبمثابة إطالة السجود، فهذا فهم خاطئ أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم القواعد النورانية، في كتاب القواعد النورانية، ويسمى القواعد الكبرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أيها الإخوة أن المأموم إذا سجد مع إمامه فإنه لا يجوز له أن يسبقه، بل لا بد أن يتابعه كما قلنا. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم أما يأمن الذي يركع قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، وهذا يدل على حرمة ماذا؟ المسابقة، وهذا يدل على حرمة المسابقة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأعلم رعاك ربي أنه لا يشرع التورك هنا، يعني بين السجدتين لا يشرع التورك، والتورك إنما هو في التشهد الأخير إذا كان فيه تشهد سابق، كما أشار إلى ذلك الحنابلة. وهذه المسألة وهي مسألة التورك ذهب الحنفية إلى أنه لا يتورك في الصلاة، وذهب مالك إلى أنه يتورك في كل تشهد، حتى لو كان الصلاة تشهدين تورك في الأول والثاني. والشافعية يقولون يتورك في كل تشهد فيه سلام، فعلى هذا في الشافعية يقولون يتورك في صلاة الفجر، وأما إذا كان فيه تشهدان فإنه لا يتورك في التشهد الأول ولكن يتورك في التشهد الثاني، لأن الشافعية يرون يتورك في كل تشهد يعقبه سلام. أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يقولون لا يتورك إلا في كل صلاة فيها تشهدان يجلس في التشهد الثاني. وهذا الشافعية انظر كل مذهب له قول، والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الحنابلة، لأن حديث أبي حميد الساعدي قال فجلس في الثنتين فأشار إلى أنه نصب رجله اليمنى وفرش رجله اليسرى، وأما في الجلستين الأخريين فإنه تورك، وهذا يدل على أن التورك لا يكون إلا في التشهد الذي فيه تشهدان، أي يكون في كل صلاة تشهدين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وسوف إن شاء الله نكمل بعد ذلك ماذا يصنع إذا استتم قائما في الركعة الثانية، ولعل في هذا كفاية أيها الإخوة والأخوات، وسوف نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا.